وينتهي العرض، ثم يقال للبائع ويقال للمشتري أنا عندي سلعة أفضل من هذه بأرخص من الثمن. هذا بعد تمام العرض ولزوم البيع من حيث المحاكمة والمقاصة لا أثر له في العقد. بإمكان البائع الأول أن يقول أنا بعت ولا أقيمك، لكن النهي هنا لما يترتب على مثل هذا التصرف من التشاحن بين المسلمين والبغضة بينهم وإثارة الاحتجازات والضغائن، وأيضا لما يتعرض له البائع الأول من الضغوط من قبل المشتري، توجع المشتري أنا وجدت سلعة أفضل من هذه وأرخص من هذه، لا شك أن هذا له أثر على البائع الأول. قل مثل هذا في الشراء، لو أن شخصا اشترى سلعة بقيمة معلومة بمئة ريال ثم ذهب شخص إلى البائع فقال أنا أشتري منك هذه السلعة بمئة وخمسين، فيذهب البائع يتوجع عند المشتري وإلا فالصفقة قد تمت، يعني له أن يصر على رأيه ولا يدرك شيء لا البائع ولا المشتري، لأن البيع أقبل لازم ينتهي الخيار. لكن الإشكال فيما يثور بين الطرفين من الأحقاد والضغائن وما يشبه ذلك، وهذا موجود، يعني الأثر هذا موجود إضافة إلى ما يتعرض له الطرف الأول سواء كان البائع أو المشتري في الصورة الأولى البائع أو في الثانية المشتري، تعرض للضغوط وتحسر من الطرف الثاني، لا شك أن هذا له أثر في نفس الطرف الآخر. يقول رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألو أصح الأسانيد عند الإمام البخاري أصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدع بعضكم على بيع بعض، الحديث الثاني حديث أبي هريرة ولا يبع بعضكم على بيع بعض. مما فسر الإمام مالك هذا الكلام؟ قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض إنما هو أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على صوم أخيه، لأنه في صورة البيع على البيع، البيع إذا استوفى شروطه وأركانه وتم إيجابه وقبوله عند الإمام مالك فيدخل فيها. لماذا؟ لأنها الصفقة لازمة والعقد لازم، ليس له الرجوع، ليس لأحدهما الرجوع على الآخر. فإذا باع على البيع الذي قد لزم لا أثر لبيعه على البيع، لأنه يأتي إلى البائع الأول ويريد أن يقاله يقول لا والله تم البيع ولا عندي شيء. فالإمام مالك يرى أن مثل هذه الصورة لا تثبت، وليفسر البيع على البيع أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على صوم أخيه، وهذا التفسير لا شك أنه راجح لمرجوح، راجح لمرجوح، مرجوح لماذا؟ وجاء النهي عن الصوم على الصوم، وجاء النهي عن الصوم على الصوم، فدل على أن النهي عن البيع غير النهي عن الصوم على الصوم. إنما نهى أن يصوم الرجل على صوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائل، إذا ركع البائع من السائم وجعل يشترط وزن الذهب، يعني خلاص تمت الصفقة إلا شيء يسير يعني من متعلقاتها لا في أصلها، يشترط وزن الذهب كن من الوزن الوافي ويتبرأ من العيوب ما أشبه ذلك. المشتري يستفصل من البائع إن تمت الصفقة اللهم إلا ما يتبع ذلك من البراءة من العيوب سواء كانت من قبل البائع أو من المشتري، مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائل يعني ركن إليه، فهذا الذي نهى عنه والله أعلم. لا هو معروف مصريح مصريح تقدم لنا بما بخير، معروف مصريح أنه ليس عليه عمل من المدينة، أما بعد العقد فهذا داخل، وأما قبله شخص يريد أن يستأجر سيارة فقال له آخر من المحسنين أنا عندي سيارة بدون أجار، هذا أحسن. الإشكال فيما إذا ركنوا وكتبوا العقد أو اتفقوا على البيع أو على الإجارة، ويظهر هذا الآن بعد توثيقة العقود بالكتابة، يعني تم الإجابة والقبول وقبل الكتابة قال له شخص أنا عندي لك سيارة أفضل من هذه أو بأرخص أو ما أشبه ذلك. تظهر الصورة هنا لأنهم الآن الكتابة من باب الزيادة في التوبة، وأما العقد ولزومه فقد تم بالإجابة والقبول مع التفرغ بعد انتهاء مدة الخيار، تمت ولو لم يكتب. فيأتي ما دام ما سجلت ولا كتبت أنا عندي سيارة فلانية، تظهر الصورة مثل هذا في السوق. لا يقول لدى إذا أراد أن ينصح يقول السعر منه، مع أنه جاء ما يدل على الأمر بترك ذلك، دعوا الناس ارزقوا الله ظهرهم من بعض. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. ليس المراد بهذا أن تتم الصفقة الأولى ثم يأتي آخر ويقول عندي مثل هذه السلعة أو أفضل من هذه السلعة أو أنفع لك من هذه السلعة، اشترها مني بنفس السعر من غير أن يتعرض للعقد الأول، يعني اشتر سلعتي بدل ما هي بواحدة عندك تحتاج إلى سيارة اشتر سيارتي، أو يقول له مثلا تشتري السيارة صغيرة تنقل رجلك إلى الدوام، لا مانع أن تشتري كبيرة للأسرة وعندي سيارة فامدح له، هذا بيع عقد مستقل لا علاقة له بالبيع الأول فلا يدخل في النهي. لا يبع بعضكم لا هذه ناهية، لا ناهية، فالبيع على بيع البعض حرام لأنه مقتضى النهي، لكن هل العقد صحيح أو باطل؟ لأن النهي عائد إلى أمر خارج عن ما يتعلق بالعقد، فالعقد صحيح عندهم. منهم من يرى أنه باطل لأن النهي عن ذات الصفقة، عن ذات الصفقة الثانية. قال وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة لا يبيع بعضكم، ما يتغير لأن النفي يرد به النهي وهو أبلغ فيه. وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان البيع، لا تلقوا، أصلها لا تتلقوا، لا تلقوا الركبان للبيع، لهذا قيد أن يكون التلقي للبيع. فالراكب الذي يرد إلى البلد وهو جاهل بالأسعار أسعار البلد ما يتلقى من أجل أن يضيق على أهل البلد، فيترك هذا الراكب الجالب الوافد ليرتزق منه الناس. والمسألة سببها أن الراكب لم يخسر على أي حال من الأحوال، لأن الراكب تصورنا الآن أن الوضع الآن متحد مع ما تقدم، الآن الذي يجلد في الغالب أنه مشتري من صناعة غيره، لكن في السابق هذا الجانب يجلب إبل من رعايته هو، ويجلب طعام من زراعته هو، ويجلب الساعة السمن والأقط وغيرها مما لا يتضرر ببيعه إذا باعه بنازل، فيستفيد عموم الناس من هذا النازل وهو لا يتضرر. ولذا نهي عن التلقي لئلا تحصل المشادة في السعر بحيث لا يستفيد عموم الناس. قد يقول قائل أن المتلقي يلاحظ مصلحة هذا الراكب، يلاحظ مصلحة هذا الراكب لئلا يغبن في بيعه، لكنه بهذه المراعاة أهدر مصلحة الجماعة، ولا شك أن الجماعة أولى بالمراعاة من الواحد، لا سيما إذا لم يتضرر. فهو على كل حال كسبان، لأن الأقد من صنيعه والثمن من عمله وهكذا. لكن لو جاء شخص بسلعة خسر عليها خسائر طائلة واشتراها بحر ماله، ثم بعد ذلك دخل إلى البلد انباعها بنفسه غبن، فهل من باب النصيحة أن يخبر بالثمن أو يتلقى لتباع له من قبل من له خبرة بالأسعار بحيث لا يتضرر هو ولا يتضرر غيره؟ النهي عام، النهي عام. وإذا باع غبن في بيعه صار له خيار الغبن في ذلك إذا علم. فالتلقي ممنوع على كل حال. لا تلقوا الركبان، طيب المشاة يتلقون ولا ما يتلقون؟ الحكم واحد، الحكم واحد. والتنصيص على الركبان لأن غالب من يجمع السلع يكون راكبا، فالحديث خرج مخرج الغالب. لا تلقوا الركبان للبيع، لكن لو تلقاهم شخص ليدلهم السوق يتوقع أنهم يضيعون بين السكك والأسواق ولا يصلون إلى السوق إلا بعد أن ينتهي وقت العرض، فقال أنا أدلكم مثل صاحب ليموزين أو تاكسي يقف على مشارف البلد لمن أراد أن يدخل يوصله على طول مباشرة للأسواق حيث لا يضيع عليه الوقت ويفوت وقت العرض. يدخل في النهي إلا ما يدخل، ما يدخل لأن هذا ليس للبيع وإنما هو للدلالة. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا تقدم الحديث السابق. ولا تناجشوا، تناجشوا المفاعلة، النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءه، يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءه لنفع البائع أو للإضرار بالمشتري، لنفع البائع أو للإضرار بالمشتري. إذا حصل مثل هذا، مثل هذه الأمور التي نهي عنها، تلقي الركبان، شخص تلقى الركبان واشترى منهم قبل أن ينزلوا إلى السوق، البيع صحيح ولا ليس بالصحيح؟ البيع صحيح مع ثبوت الخيار لصاحب السلعة، مع ثبوت الخيار لصاحب السلعة. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا. إذا حصل النجش سيارة حرج عليها كم نقول؟ يلا 10,000. قال الثاني 11,000، 12,000، 13,000، 20,000، وهي ما تستحق بالله 15,000، واللي سام 19 يوحد يغرر الذي معه، فقال ب 20 قال له سيد. لكن لو قفت على صح اللي قبله 19 يبيع عليه ولا ما يبيع؟ ما يبيع عليه، لم يعرف أنه ليس المشتري وإنما يريد الزيادة في الثمن ليغرر بالآخرين. هذا شر، هذا شر، هذا زيادة. لكن لو قفت عليه بيوم 20 على هذا أبشع الصور، هذا من أبشع الصور. الآن لو زاد صاحبه يزيد في قيمتها، صاحبه اللي حرج على السيارة وقالوا عنه 10,000، قال أنا لي 11، ليوهم أنها ليست له وهي تستحق 20، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، هو ليس بنجح لكنه كذب، تغرير بالآخرين لا يجوز على كل حال. ولا تنادسوا ولا يبح حاضر لباد، ولا يبح حاضر لباد. الأصل أن يترك الباد يبيع لنفسه ليحصل من غفلته مصلحة ومنفعة للآخرين. ومثل ما قلنا سابقا أن البادي لا يتضرر لأنه جاء بالعقد وقد صنعه هو وامرأته، فبدلا من أن يبيعه ب300 باعه ب200 كيس مثلا. هو متضرر وغير متضرر؟ غير متضرر، وأهل البلد ينتفعون. ولا يبع حاضر لباد، وسببه أن الحاضر أعرف بالأسعار، أسعار البلد من البادي، والبادي في الغالب يجهل أسعار البلد. ولا تصر الإبل والغنم تصرية هو ربط أخلاف الدابة سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة ليجتمع اللبن في ضرعها ويتكاثر، فإذا رآها المشتري اغتر بهذا اللبن الكثير وتوقع أنها في ضرعها 10 لتر مثلا، وهذا مجموع من أيام، فاشتراها على هذا الأساس، وإذا حلبها انتظر من الغد فإذا ليس فيها إلا لتر واحد، سببه التصرية. ولا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك هو بخير النظرين بعد أن يحلبها. 3 ينتظر الأول، اليوم الأول والثاني والثالث. لماذا لا يتبين له الأمر من أول يوم؟ لئلا يكون سبب النقص في اللبن تغير المكان أو تغير الطعام، فإذا تكرر ذلك 3 عرفنا أنها مصرات، فهو بخير النظرين، إما أن يمسكها إن رضيها أمسكها، أسيما إذا كان بثمن أقل مما يتوقع، مسألة عرض وطلب، فإذا اشتراها بأقل من قيمتها التي في ذهنه، اشترى بقرة 1000 وهي تستحق 1500 وفي ضرعها 10 لتر، من الغد ما طلعت ما أمسكت أو ما حلب منها لتر واحد، ومع ذلك كسبان لأنها تستحق 1500، هو كسبان ولو لم يكن فيها اللبن، أو لو تكون لو لم يكن فيها اللبن البتة كسبان. مثل هذا إذا رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر في مقابل اللبن الذي حلبه. وإن سخطها يعني لم يرضها ردها ورد معها صاع من تمر في مقابل اللبن. لماذا لا يقال يرد لبن بقدر ما حلب؟ نعم، النص موجود، صاع من تمر. لماذا عدل في النص عن المثل إلى التقويم بالتمر؟ نعم، خشية الربا. لماذا لم يقل ردها ورد معها 10 دراهم أو درهم؟ شماسر في ربا. التمر قيمته متناسقة على مر العصور، يعني مع القيمة في البلد في الجملة، يعني مع القيم الأخرى. نتصور مثلا في يوم من الأيام 10 أصع بريال، وفي يوم من الصاع 10، وفي يوم من الصاع 100، فنقول القيمة متسقة. متسقة نعم، ليش؟ لأن الريال ما يسوى شيء في وقت قيمته مرتفعة ثم نزل، فالتمر مستوى قيمة. لكن لو قال رد معها ريال، الريال في يوم من الأيام يسوى بيت، يشرب بيت، وفي يوم من الأيام ما يقبله الطفل. إنما الصاع التمر، الصاع صاع ما يتغير، وقيمته واحدة بالنسبة للقيم، قيم الأشياء. قد يقول قائل صاع من تمر ما أي تمر من الصاع منه من نوع 100 ريال والصاع 10 من نوع آخر، فالعشر. فالمقصود بذلك المتوسط. يقول لي رب لبن لا هو موجود في على مدار العام، التمر موجود على مدار العام، لكن قد يبحث عن لبن ولا يجد. لا واللبن قد يبحث عنه ما يجد، يعني في تحصيله في بعض الأوقات وفي بعض الظروف صعوبة، بينما التمر باعتباره يصبر ويكنز على مدار العام موجود. طعامه مفصل. قال مالك من تفسير قولي أن انتهينا من هذا، وش يرد وش يرد وش يرد مكانه؟ ما يرد شيء. لا تنصيص هذا إهدار، إهدار للنص. قال مالك من تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، إنه إنما نهى أن يسوم الرجل على صوم أخيه. وعرفنا ما في هذا، إذا ركن البائع إلى السائل وجعل يسترط وزن الذهب يتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهى عنه والله أعلم. قال مالك ولا بأس بالصوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد. أتينا بهذه السلعة إلى السوق، من يسوم؟ قال 11، قال الثاني 11، هذا سام على صوم أخي، لكن يدخل في النهي ولا لا؟ ما يدخل. قال الثاني 12، قال الثالث 20. هذا يعبر عنه بإيش؟ بمن يزيد، بمن يزيد، وهذا لا بأس به. وقد باع النبي عليه الصلاة والسلام سلعة من يزيد، وهذا لا إشكال فيه، فيصوم بها غير واحد. قال ولو ترك الناس الصوم عند أول من يصوم بها، أول من يصوم لا يجوز أن يزيد عليه، لو الناس فهموا من الحديث هذا لا حصل ما قال الإمام مالك. قال ولو ترك الناس الصوم عند أول من يصوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، لأن الناس يفتحون الصوم بأقل من عشر القيمة، بأقل من عشر القيمة، هذا مشاهد، من يصوم بعشرة وتستحق ألف، من أجل إيش؟ أن يبدأ الثمن، فأخذت بشبه الباطل من الثمن، أي شيء لا يلتفت إليه، ودخل على الباعة في سلعهم المكروه، لا شك أنهم يتضررون. ولم يزل الأمر هذا عندنا، ولم يزل الأمر عندنا على هذا، بل وعند غيركم عند غيرهم، هذا معروف في الأقطار كلها. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال مالك عن النجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراء، يزيد في ثمنها من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع أو لإضرار المشتري فيقتدي بك غيرك. نعم.
صلى الله عليك. باب جامع البيوع. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلاب. قال وكان الرجل إذا بايع يقول لا خلاب. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطيل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول أحب الله عبدا سمحا إن باع سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى. قال مالك رحمه الله تعالى في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا، إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عددا. قال مالك في الرجل إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا. قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له وقد قومها صاحبها قيمة، قال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسمي له يتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء، إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه وإن لم يبع فلا شيء له. قال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلام لابق أو جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا، هذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح. قال مالك: فأما الرجل يعطى السلعة ويقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا قرار لا يدري كم جعل له. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأل عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به، فقال: لا بأس بذلك.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع البيوع. مثل هذا الباب يجمع فيه حديث متنوعة لا يجمعها ترجمة واحدة، كل حديث مستقل عن الذي يليه. فذكر في أول ذلك من يفتى، وأنه له خيار إذا قال ما وجه إليه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا اسمه حبان بن منقذ أن رجلا ذكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. بعض الناس مسترسل، إذا نزل السوق اشترى بأي قيمة تعرض عليه بها السلعة، ثم هذا مسترسل يخدع في البيوع. ناس يتفاوتون، منهم الحاذق كيس الفطن البيع والشراء بحيث لا يخدع، والثاني من هو شبه الأبله يقال له بكذا فيدفع. بعض الناس يدخل المحل الواحد وفيه السلع المتماثلة بالأقيام المختلفة، السلع المتماثلة تدخل المحل سلعة متقاربة جدا بأقيام مرتفعة ارتفاعا بينا أو نازلة، ثم بعد ذلك يقدم على السلعة الأكثر ثمنا من غير مبرر لهذه الزيادة، إما لأن صاحب المحل اشترى هذه الدفعة أكثر من تلك الدفعة، يعني اشترى سلعة أو سلعة واحدة على دفعات، اشتراها في المرة الأولى بثمن مرتفع ثم عرضت عليه هذه السلعة بثمن أقل، ثم عرضت عليه هذه السلعة بثمن أقل، فصار يعرض هذه السلعة بأقيامها، كتب عليها 100 كتب عليها 60 وكتب 40، السلعة هي هي، وما يلام باعتبار أنه شرى الدفعة الأولى بأكثر والثانية بأقل والثالثة بأقل. يأتي بعض الناس المسترسلين فيأخذ ذات المئة ولا فرق، مع أن بالنسبة لصاحب المحل الأولى أن يجمع الجميع ويوزع الأثمان عليها، يعني سعرها كلها على 60 على 70 بحيث يكسب مكسبه لا بأس به ولا يتضرر الآخر. وبعض الناس يدخل فيرى السلعة الأكثر ثمن ويوجد من نفس العينة ما هو أرخص، لأنه دخل على صاحب المحل بأرخص، أو يكون في محل مجاور ويعرف هذا ثم يأخذ الأغلى، هذا مسترسل لا شك أنه مسترسل إذا لم يكن هناك فرق بين. التسامح شيء يعني ما يماكس مماكسة بحيث يتعب الآخرين لكن إذا وجد من يغالي في الأسعار مثل هذا، الأفضل مماكسته ولا تركه على طلبه؟ شيء في أسواق المسلمين الآن لا يمكن احتماله بحال، يعني مما قلنا من الأمر ومدح السماحة في البيع لا يدخل فيها، هذا يغري مثل هؤلاء بالزيادة. يعني شخص يدور بأسطال من العسل 3، فجاءه شخص قال بكم؟ قال 700 ب2100، وهالمئة نطرحه نقبل فيه، خلاص إذا صفيت النازل يكفي، أنت رجل طيب وجه مبارك تستاهل المئة. قال المالي بالشراء ما عندي إلا على خمس، عندي 15 ريال لثلاثة، باع عليه إلا ما باع يعني مثل هؤلاء يتركون. قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، مثل هؤلاء ما يتركون يعبثون بأموال الناس، مثل هؤلاء يوقفون عند حد. إيش الفرق من 15 من 2000 إلى 15 ريال؟ فمهما قلنا يعني لو ساد النص بين المسلمين جاءنا الحديث سمح إذا باع سمح إذا اشترى. أما إذا ساد بين الناس الغش والخديعة والخيانة الأخرى ما يمكن استمرار، لأن هذا فيه إغراء لهم بالاستمرار والمزيد. لأنه إذا عرض هذه السلعة يستحق 100 ريال قال 500 واشتراها راشد يقول مرة ثانية بس يجيب من يشتري. فمثل هذا لابد من الانتباه له، ولا يخال ما جاء من مدح السماحة في البيع والشراء. لا هو أصابه شيء، أصابه عقد في أصيله في عقدته حتى صار في لسانه لسه، فكان يقول لا خذال. رجل ذكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلاف، يعني لا خديعة، يعني لا خديعة. فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلاف. هذا فيه دليل لنوع من أنواع الخيار، فهل هو خيار الشرط أو خيار الغبن؟ الشرط ولا غبن؟ هو لا، لو لم يقل لا خلاف إن اشترى ولا وما قال لا خلاف له خيار، ليس له خيار إلا إذا كان بثمن أكثر بكثير من السلع، عندما نقول خيار الغبن، لأن من أهل العلم من يثبت خيار الغبن ويقدره بالثلث لأن الثلث كثير، ومنهم من يقول أبدا الأمور الدنيا كلها لا غبن فيها، يعني لو اشترى السلعة ذات المئة بألف ما فيها غبن، الدنيا كلها لا غبن فيها، ذلك يوم القيامة. أما الدنيا كلها ما تصور من يسميها من يسمي فيها شخص غاب وآخر مرض، كلها لا غبن. لكن المقرر عند العلم المرجح أن خيار الغبن شرعي. فهذا لو اشترى سلعة بأكثر من ثمنها لأنه يخدع ولم يقل لا خلافه، له خيار ولا ليس له خيار؟ خيار الغبن. وأما خيار الشرط المستمر يعني هناك لا يثبت له الخيار إلا إذا كان مغبونا، وإذا قال لا خلافه يثبت له الخيار مطلقا أو إذا غبن. نعم إذا غبن، لأن معنى الخلافة خديعة، فلا يثبت له الخيار إلا إذا كان مخدوعا مغبونا. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقل المقام بها، لأن التطفيف شؤم على أهله، والوفاء لا شك أنه يمن مظنة لنزول الخيرات والبركات. وأما بالنسبة لنقص المكيال والميزان فإنهم يحرمون بذلك بركات السماء والأرض، فمثل هذه الأرض التي ينقص بها المكيال والميزان لا ينبغي أن يطال المقام. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد وسمع محمد بن المنكدر يقول أحب الله عبدا سمحا إن باع سمحا إن باع سمحا إن قضى سمحا إن قضى، يعني سهلا لينا سهلا لينا لا يؤذي صاحبه بطول المماكسة. هذه أمور جبلية نفسية، شخص يقول إذا أردت سكين أو ملعقة أحتاج أن أنزل إلى السوق 10 مرات، أحتاج أن أنزل إلى السوق 10 مرات، يأتي من طرف البلد ماشيا وينزل إلى السوق يسعر يشوف ارتفع السعر أو نقص، يذكر عن نفسه أنه في عذاب، لكن ما دام تعرف أنك متعذب تحسر من هذا الصنيع، لماذا لا تعدل من قبل؟ لكن هذه غرائز مغروزة في بعض النفوس لا يستطيع التخلي منها. سمحا إنباع، يعني ما يشاهد الناس ولا يشاهد، وفي السماء مع السماحة البركة في الغالب، والشواهد من أحوال البائع والمشترين ظاهر. وحتى في العرف التجاري والسياسة التجارة تقتضيها، لأنه إذا جاء بالسلع وكسب فيها 10% وجاره يكسب 50%، كم يبيع هذا اللي يكسب 10 وكم يبيع من حبه اللي يكسب 50؟ هذا يبيع 1000 حبة في الشهر وهذا ما يبيع ولا 10، فإذا ضربت 10% في 1000 ظهرت أضعاف مضاعفة عما يكسبه الجار. هذا ظاهر حتى على مستوى التجارات الكبار، وهذه من بركات الساهل وثمرة السماحة في البيع والشراء. سمح المبتاع إذا جاء إلى المحل وعجبته السلعة فقيل له 1000، ما يقول 100 ثم يطلع يزود على ريال ريال 100 ريال 100 ريالين قد وقت كامل من طلوع الشمس إلى الزوال وهو يماكس. يعني إذا قيل له 800، يعني لو نظر وقارن بين محلين أو ثلاثة بسرعة وشاف أنه ما غبن واشتغل بسرعة لا بأس، ليس مطلوب من الإنسان بعد أن يكون مغفلا، ليس مطلوب أن يكون مغفلا، لكن لا مانع أن يتغافل فيترك بعض المماكسة لصاحب المحل يكسب عليه ويرزق من وراء شيء يسير، لكن لا يكون مغفلا. سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى، سمحا إن قضى ما عليه من دين لا يماطل، وإن اقتضى أيضا لا يشاد ولا يشاحش المدين، ما أضر بالسوق. لكن من حيل التجار الآن في الوقت الحاضر أنه يوجد من يكسب فيجتمع 10 يخسرون، بدلا من أن يكسب 10% هو هم ينزلونها 90% من قيمتها، يخسرون ما عندهم مال يخسرون، عشان ايش؟ عشان ينصرف عن السوق، طلعونه من السوق. اما اذا باع بقيمة المعقولة لا يندش، هذا ما يضر به. قال مالك في الرجل يشتري الإبل او الغنم او البزة او الرقيق او شيئا من الفروض جزافا انه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عنده، يعني ياتي الى صاحب الابل ويقول عندي هذا الحوش ما ادري كم فيه، ما ادري كم فيه، عليك 1,000,000 ان شاء الله يطلع لك 1,000 حبة او 2,000، 1,000 رأس او 2,000 او 500 جزاف. يقول الامام مالك لا، هذا لا يكون فيما يعد، عد وصر على بينه، لأن مثل هذا الأسلوب إنما يستعمل للتغرير بالمشتري، تغرير المشتري، لأن يعني الفرق بين أن يكون فيه 2,000 رأس أو 500 رأس شاسع، رد يا أخي ما يضر بك أنت، وقل فيه 1,500 رأس من كذا مجموعها كذا. الإمام مالك له نظر في مثل هذا أنه فيه مجال للاحتيال على المشتري، وخذ مثل هذا بالنسبة للمشتري إذا كان صاحب السلعة لا يدري كم العدد. يعني بعض الناس يصبح خبير يدخل المكتبة ويقدرها كذا، واحد من يعد الدواليب مثلا ويعرف كم طاقة كل دالوب، 100 مجلد وهذه 50 دالوب، يعني 5,000، وصاحب المكتبة على وجهه منها الشيوخ الكبار اللي ما هو بهذا همه العدد، يقول يا أخي اشترى المكتبة فيها 1,000 كتاب يقول اشتريت واشترى قيمتك كتاب الواحد كذا ويجمع ويضرب في ألف وينتهي، هو على يقين أنه أكثر من $5. مثل هذا لابد من العدد لأن يخرج من العهدة في يقين. يا أخي المسألة أظنها أكثر ثم يعدون، هذا فيما يعد، أما ما يباع جزاف ما لا يعد فهذا أمره سهل. قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له، ترى فيه مسألة العكس بالنسبة للكتب، يجي البائع ويجعل في الظاهر المجلدات الكبيرة حيث الدالوب ما يأخذ إلا 50-60، ثم يجعل في الخلف أو في الأماكن التي ليست هي البادية الظاهرة للمشتري، ويجعل فيها من الرسائل الصغيرة للدالوب الواحد يستوعب ألف، ثم يأتي يقول لنا بنجيب بحب حبب 10. فالمشتري في تصورها أن الدواليب فيها 10 دواليب و20 فيها من 50-500-600 تطلع على عرض الألف. وهذا يستعمله بعض أهل الحيل فيما يبيعونه جزاف، يأتي بسيارة يقول السيارة وما فيها الحبة في ريال، ما لنا السيارة 13، سيارة بريال وما فيها من الأثاث والعفش أحبه بريال. ثم المشتري خياله سيارة بريال، ثم يتبين إذا ماذا حصل فيها من السلع الصغيرة جدا التي الألف تشيل هذا الكرتون، فيها حط أبر أبر صغير جدا، لما حسبوا إلى السيارة على 100,000 ما تسوى 10، ما تجيب أبدا ما فيها شيء. مثل هذه الأمور لابد من حدها ليكون الطرفان على لينة. قال مالك رحمه الله في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له وقد قومها صاحبها قيمة، قال هذه السلعة تستحق 100، خذها بعها. فقال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به وهو 100 فلك دينار أو شيء يسميه 2-3-10 يتراضيان عليه، تكون الأجرة معلومة، تكون الأجرة معلومة يتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء، لأن السعي لا إنما يثبت الأجرة إذا تم العقد، فليس إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا يبيعها به، إذا سمى ثمنا يبيع به وسمى أجرا معلوما، يعني الثمن معلوم 100 والأجرة معلومة دينار دينارين 3-5، إذا باع أخذ ويستحق الأجرة وإن لم يبع فلا شيء له، هذا ظاهر. وقال مالك ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل إن قدرت على غلامي الآبق أو جئت بجملي الشارد فلك كذا، هذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، من باب الجعل وليس من باب الإجارة. لماذا؟ ولو كان من باب الإجارة لم يصلح، يعني إن جئت بغلامي الشارد فلك 10، احتمال أن يجد غلامه الشارد في 5 دقائق واحتمال أن لا يجد إلا في 5 أيام، فلو قلنا أجرة، نعم الأجرة في مقابل العمل مقابل التعب، أجرة 5 دقائق تختلف عن أجرة 5 أيام، فهذا فيه غرض الجهال، لكن كان جعل وليس بأجرة فهذا لا بأس به، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح. لو قال هذه السلعة تستحق 100 أو ما أدري كم تستحق، صف لي 100 والقدر الزائد لك، إن شاء الله تبيعها 200-300-500، تبيعها 50-60، أنا مالي إلا 100. الجمهور على أن مثل هذا لا يصح، لأن الأجرة مجهولة، وإنما له أجرة المثل، أجرة المثل. وابن عباس يقول على ما اتفق المسلمون على شروطهم، إذا تيسر شيئا أكثر لا مانع من أخذه. قال مالك: فأما الرجل وكيف نخص ثم نسأل، يقول لا تبيع إلا بهذا السعر، لا تبيع إلا بمئة، إذا ما جابت مئة رجع. قال مالك: فأما الرجل يعطى السلعة فيقال له بيعها ولك كذا وكذا في كل دينار بشيء يسميه، فإن ذلك لا يصح. بيعها ولك كذا وكذا في كل دينار، لك في كل دينار درهم لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصح، لأنها أجرة مجهولة ما يدري كم يبيعها. لكن لو قال بيعها بمئة ولك عن كل دينار درهم صح، لكن قال بيعها لك بكل دينار درهم ما يدري كم يبيعها، لأنه ما حدد له السعر في الأصل، احتمال أن يبيعها بمئتين بثلاثمائة بخمسمائة، فيستحق من الأجرة أكثر، فتكون الأجرة مجهولة حينئذ، فإن ذلك لا يصح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمي له وسمى له، فهذا غرر لا يدري كم فعل له، وبالمقابل إذا زادت فإن زاد له فلا يدرى كم خصص له. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يفيها بأكثر مما تكاراها به، فقال لا بأس به، لا بأس بذلك. تكارى الدابة يعني يستأجر دابة أو يستأجر سيارة من محلات الأجرة، يستأجرها اليوم بمئة فيؤجرها بمئة وعشرة، يستأجر الشقة بعشرة آلاف يؤجرها بأحد عشر، يستأجر محل كذا ويؤجره بأكثر. هذا يشترطون لجواز مثل هذا التصرف أن يكون أثر المستأجر الثاني على العين المؤجرة مثل أثر المستأجر الأول أو أقل، لأن المستأجرون تتفاوت آثارهم على المحل، تتفاوت آثارهم على المحل. يعني افترضنا دكان في عمان، استأجر شخص ليجعل فيه خياطة مثلا، ما تستأجر ما تبي شيء، ثم أجره على صاحب فرن، هم ما تصير داخل المجال، لا لا فرن هذا حاصل، المقصود أن أجرها فرن، بعد شهر طلع المستأجر اللي عن يمينه، ثم المستأجر الثاني طلع، تعبوا من الحر، الشقة اللي فوقهم رحلة، مثل هذا أثر الثاني كأثر الأول؟ لا، لا بد أن يكون أثره مثل أثره أو أقل، الضرر اللاحق بالمحل مثل الضرر اللاحق من المستأجر الأول أو أقل. نعم، إذا كان مثله أو أقل ما يلزم. ولذلك قال: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يفيها بأكثر ما تكارى به، قال لا بأس بذلك. في مسألة في القرض اللي ذكرناها من الزاد وشرحه وحاشيته، حضر على قام ولا ما حضره ولم يعين الثمن، تكون الأجرة مجهولة. شو الفرق بين هذه المسألة ومسألة المزارعة؟ يقول: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر قيمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. نبدأ لكم حررين المسألة موضحين الاتيان بالكتب. شوف الشيخ يقول: لم تكن بلد القرض أنقص، الصواب أكثر، لأنه إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه، فمن باب أولى أن تجب القيمة. نبدأ نقرأ الكتب بالمسائل تحرر وتوضح، لأن الماتن قال أنقص، والشارح البهوثي قال أكثر، ومحشي قال وهم الشارح، فالصواب قول الماتن. وهنا يقول الصواب أكثر الشيخ من اليمين يوافق الشارع. على كل حال يقرأ كلام الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: إن لم تكن ببلد القرض أنقص والصواب أكثر، لأنه إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه، فمن باب أولى أن تجب القيمة. مثال ذلك: أقرضه 100 صاع بر في مكة وطالبه بها في المدينة، وقيمتها في مكة 200 ريال وقيمتها في المدينة 300 ريال. هنا يلزمه الوفاء في المدينة، لأنه لن يوفي برا، بل له القيمة في بلد القرض. في بلد القرض القيمة 200، وفي المدينة القيمة 300. فنقول سلم 200 الآن، لأنه ليس عليك ضرر. أما إذا كانت في مكة وهي بلد القرض 300، وفي المدينة وهي بلد الطلب 200، هنا لا يلزمه القيمة في مكة، لأن عليه ضررا، لأنها ستزيد، فيقول أنا أشتري لك الآن 100 صاع من المدينة 200 ريال، فيرد هنا المثل، حتى وإن كان لحمله مؤونة، لأنه الآن كسب فثلث الثمن سينزل عنه، والمؤونة ربما تكون 10 ريالات تأتي بها من مكة إلى المدينة. فالحاصل الآن أنه إذا طالب المقرض المقترض بماله بغير بلد القرض، فإن كان لحمله مؤونة فإنه لا يلزم المقترض أن يدفع المثل، وإنما يدفع القيمة إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر منها في بلد الطلب، فحينئذ يدفع المثل، لأنه لا ضرر عليه، وكل يعرف أنه إذا اشترى 100 صاع من المدينة 200 أحسن مما لو اشتراها من مكة 300، وحينئذ يلزم بدفع المثل. ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله فيه سبق قلم، حيث قال: إن لم تكن ببلد القرض أنقص، ولهذا تعقبه صاحب الروض بقوله صوابه أكثر، لأن إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذه الحال أن يشتري المثل ويرده، وما قاله الشارح هو الصواب.
هي تحتاج إلى مزيد من التحرير، يعني مع دقة فهم الشيخ وبيانه تحتاج إلى مزيد من التحرير. عندك شيء؟ هذا يكون الصواب مع المتن. قال الشارع الصواب أكثر، الصواب مع المتن، لأن القرض لو كانت قيمته الإشكال في مثل هذه المسألة مع كثرة التأمل لا تزيد ولا تعقيدا، لأن تسأل حتى المشايخ الموجودين، تسأل شيخ من الكبار صوب لك المثل، تسأل آخر ابن السواوش صوب لك الشرح، فتحتاج إلى مزيد من ضرب الأمثلة. لا الجعالة ما يشترى أن تكون معلومة، ولا العمل معلوم ولا محدد، يعني أمرها أوسع، لأن عقد لا جائز لكل من الطرفين فصل. المكلف بالطلب بطلب العبد العابد متى ما ضغط قال والله مليت وين، وإذا قال خلاص أنا من بحاجة العبد لا تدور له ذلك، لكن لو كانت إجارة لازم لا، إذا أطلق قال من فعل كذا فلو كان هذا يجعل، إذا عقد أبرم العقد مع شخص معين على عمل معين هذا يجعل. لا أنا نكمل الأخوان، ترى كان الأخوان ملوا من المواطن بدأوا ينقصون، لا لنا نستمر إلى آخر الكتاب وكم خلنا 100 باقي 780 حديث في المجلد هذا، فلا بد أن نخفف الشرح ونمشي علشان ينبسطون الأخوان، بدهم بالمشي. اللهم صل على محمد.